ولهذا لا يضاف إليه الشر مفردا قط، بل إما أن يدخل في عموم المخلوقات كقوله تعالى الله خالق كل شيء، وكقوله كل من عند الله، وإما أن يضاف إلى السبب كقوله من شر حاسد إذا حسد، وإما أن يحذف الفاعل كقول مؤمن كقول الجن. وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. صحيح أن الله تعالى لا يضاف إليه الشر لما تقدم من قوله والشر ليس إليك، فالشر الذي فيه ضرر لا يضاف إلى الله تعالى مفردا، بأن يقال الشر إلى الله أو هذا شر من الله أو نحو ذلك. ذكر أنه إما أن يدخل في عموم المخلوقات كقوله الله خالق كل شيء، فيدخل في ذلك المصائب والعقوبات والنعم والكرامات، وكقوله تعالى في الحسنة والسيئة كل من عند الله، يعني الحسنة والسيئة كلها من عند الله لأنه الذي قدرها. وإما أن يضاف إلى السبب كقوله تعالى ومن شر ما خلق، فإنه سبحانه هو الذي خلق الجميع فيدخل الشر في ذلك. وكما ذكر الله تعالى عن مؤمني الجن حيث جاء الشر محذوفا فاعلا في قولهم وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. هكذا حذف الذي يراد بالشر أريد، لم يقل أراد بهم، لم يقل لا ندري أشر أراده الله. ولما جاء الخير صرح بأنه من الله أم أراد بهم ربهم رشدا. وهذا يقع في القرآن كثيرا أن الشر لا يضاف إلى الله إذا كان شرا محضا، وما ذاك إلا أنه سبحانه لا يصدر منه إلا ما هو خير، وما يحدث من الشرور ومن الأضرار فإنه لا بد أن يكون فيه حكمة ومصلحة، لأنه يترتب على ذلك مصالح كثيرة يكون من آثارها العبرة والموعظة والتخويف لمن فعل شيئا من المحرمات أن الله قد يعاقبه، كما عاقب الأمم السابقة، كما أغرق قوم نوح لما أدعى عليهم بقوله لا تذر على الأرض من العالم من أدوار، وكذلك أهلك عادا حيث أرسل عليه ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر، وأهلك ثمود بالصيحة وغيرهم. فإن هؤلاء لما أهلكوا كان هلاكهم شرا لهم، ولكنه خير حيث أن في ذلك عبرة وموعظة وتخويف من فعلهم. قال الشارح رحمه الله وليس إذا خلق ما يتأذى به بعض الحيوان لا يكون فيه حكمة، بل لله من الرحمة والحكمة ما لا يقدر قدره إلا الله تعالى. وليس إذا وقع في المخلوقات ما هو شر جزئي بالإضافة يكون شرا كليا عاما، بل الأمور عامة كلية لا تكون إلا خيرا ومصلحة للعباد كالمطر العام وكإرسال رسول عام. وهذا مما يقتضي أنه لا يجوز أن يؤيد كذابا عليه بالمعجزات التي أيد بها الصادقين، فإن هذا شر عام للناس يضلهم فيفسد عليهم دينهم ودنياهم وأخراهم. صحيح، أقول صحيحا، أن الله تعالى قد يخلق بعض ما يتأذى به الإنسان أو يتأذى به الحيوان، فإنه خلق الأمراض التي تصيب العباد، ومع ذلك خلق لها علاجا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء علمه من علمه وجاهله من جاهله. فهذه الأمراض لله تعالى فيها حكم عظيمة، ولو لم يكن إلا أنها تكفير للمصائب أو للسيئات، تكفير للذنوب. ولهذا جاء في الحديث: لا يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة، يعني يكفر الله عنه بذلك البلاء وذلك المرض خطاياه كلها. وكذلك أيضا قال صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. وقال عليه السلام: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد به الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة شدد عليه وإلا خفف عنه. وجاءه رجل فقال: يا رسول الله إني أحبك. فقال: إن كنت صادقا فأعد للبلاء تجفافا، أي استعد للبلاء فإنه يأتيك، فإن البلاء أسرع إلى من يحبني من السائل إلى منحدره. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه المصائب يكفر الله بها الخطايا، في قوله: ما يصيب المسلم من نصب ولا غصب حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطايا. هذا فضل من الله تعالى، فعرف بذلك أن الله تعالى حكيما. فالحيوانات التي لها ليس لها ذنوب، البهائم قد يصيبها جوع ويصيبها قحط، وإن كان ذلك عقوبة لبني آدم وليس للحيوانات ذنوب. ولهذا روي في قوله في تفسير قوله تعالى: ولا يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة، أنه ينزل البلاء حتى تجف الأرض، ثم إن البهائم تلعن عصاة بني آدم وتقول: منعنا القطر بذنوبهم. فالله تعالى حكيم رحيم، له في كل شيء يحدث حكما لا يقدر قدرها إلا الله، لأنه حكيم في فعله، يضع الأشياء مواضعها. وليس إذا وقع في المخلوقات ما هو شر جزئي بالإضافة يكون شرا كليا، فإنه قد يقع العذاب أو المرض في بعض البلاد دون بعض، فهذا شر جزئي، يعني هذا البلاء أو هذا المرض أو كذلك هذا القحط، فلا يكون شرا كليا عاما لجميع البلاد. الأمور العامة الكلية لا تكون إلا خيرا ومصلحة للعباد. المطر الآن مصلحة للعباد، ولو كان فيه ضرر على بعض الناس بغرق أو هدم أو نحو ذلك. ولهذا في دعاء الاستسقاء أن يقول المستسقي: اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب، ولا هدم ولا بلاء ولا غرق. وكذلك إرسال رسول عام، فإنه يكون خيرا للذين اتبعوه وأطاعوه، وقد يكون سبب عقوبة على الذين عصوه وخالفوا أمره، كما هي سنة الله تعالى فيما جاءت بها الرسل. ثم يقول: وهذا مما يقتضي أنه لا يجوز أن يؤيد كذابا عليه بالمعجزات التي أيد بها الصادقين، ولم يقع ذلك، بل الكذاب الذي يدعي أنه نبي لا تجري على يده المعجزات التي أيد بها الصادقين، كالآيات التي أيد بها موسى أو أيد بها عيسى أو أيد بها نبينا صلى الله عليه وسلم. تلك المعجزات لم تحصل للمتنبئين الذين يدعون أنهم أنبياء، فإن الله تعالى فضحهم وأظهر خزيهم وتبين للناس كذبهم. فتأييد الكذاب بالمعجزات شر عام للناس، لأنه يضلهم ويفسد عليهم دينهم ودنياهم وأخراهم. فمن حكمة الله أنه يظهر كذب هؤلاء ويبين ضلالهم ويتبين بعد ذلك فشلهم، ويظهر للناس علنا هذا. وهكذا كل دعاة يدعون إلى الضلال لا بد أن يكون شرهم ظاهرا لمن تأمله. الدعاة مثلا إلى البدع يظهر لمن تأمل ضلالهم، دعاة إلى سب الصحابة وتكفيرهم كما تفعله الرافضة يعلم فساد قولهم كل عاقل، وكذلك الدعاة إلى العقائد السيئة كالدعاة إلى عبادة القبور ونحوها، أو الدعاية إلى الانحلال من الدين، أو الدعاية إلى تعطيل الرب سبحانه وتعالى عن صفات الكمال. كل هؤلاء لا بد أن الله تعالى ينشر خزيهم ويفضح كذبهم. قال الشارح رحمه الله: وليس هذا كالملك الظالم والعدو، فإن الملك الظالم لا بد أن يدفع الله به من الشر أكثر من ظلمه، وقد قيل: 60 سنة بإمام ظالم خير من ليلة واحدة بلا إمام. وإذا قدر كثرة ظلمه فذلك خير في الدين، كالمصائب تكون كفارة لذنوبهم، ويثابون على الصبر عليه، ويرجعون فيه إلى الله ويستغفرون ويتوبون إليه، وكذلك ما يسلط عليه من العدو. ولهذا قد يمكن الله كثيرا من الملوك الظالمين مدة، وأما المتنبئون الكذابون فلا يطيل تمكينهم، بل لا بد أن يهلكهم، لأن فسادهم عام في الدين والدنيا والآخرة. قال تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. هذا يؤيد ما ذكرنا من أن الله تعالى لا يؤيد الظالمين كالمتنبئين. أما إذا تولى على الأمة ملك ظالم أو عدو ظالم فإن ذلك فيه مصلحة، فإن الملوك يدفع الله تعالى بهم الشر الكثير، فالذي يدفعه كحمايتهم من كيد الأعداء وتمكينهم من عبادة الله تعالى وتمكينهم من إظهار الإسلام ونشره في بلادهم، وكذلك أيضا أمن البلاد إذا كان فيها ملك، ولو كان ذلك الملك ظالما يعني قاسيا على الناس، فيه شيء من القسوة وفيه شيء من العسف والظلم بحبس كثيرا أو بقتل أو بعقوبات أو بتنكيل كما فعل بعض الملوك أو الأمراء كالحجاج بن يوسف ونحوه، فإنه إن كان ظالما فقد دفع الله تعالى به خيرا كثيرا، حيث أن الذين عصوا وتمردوا عند ذلك قتلهم أو حاول تفريقهم والقضاء على شرهم، كلما أراد ظالما أن يخرج فإن الله تعالى نصر به الإسلام، وكذلك أيضا فتح الله على يديه بلادا كثيرة كالهند والسند على يد ابن أخيه ابن القاسم وعلى يد قتيبة ابن مسلم ونحوهم. ولهذا يقال 60 سنة بإمام ظالم خير من ليلة واحدة بلا إمام، وهذا ظاهر، فإنه إذا كان ظالما حجز الناس بعضهم عن بعض ولم يتجرأ أحد على أحد، وإذا لم يكن هناك إمام يردع الظالم عن ظلمه تعدى بعضهم على بعض كما حصل في هذه البلاد في أول القرن 14 من السلب والنهب والقتل والاعتداء، حتى أن أحد المسافرين لا يأمن على نفسه ويأتيه قطاع طريقا ويأخذون متاعه، وربما أخذوا حتى ثيابه وتركه عريانا، وإذا قام فإنهم قد يقتلونه. حتى ولى الله تعالى على هذه المملكة الملك الراحل الذي هو عبد العزيز رحمه الله، فبعدما استولى على البلاد استتب الأمن والحمد لله، وأمن الناس في أسفارهم وفي بيوتهم وعلى أنفسهم، وإذا قدر كثرة ظلم ذلك الملك فإن ذلك خير في الدين، ويكون كالمصائب التي يسلطها الله تعالى على عباده تكون كفارة لذنوبهم، فإن العقوبات كفارة إذا حصل بذلك عقوبة على الإنسان يتذكر أنها نزلت أو حصلت عليه بسبب ذنب، فيصبر ويحتسب ويجعل مشتكاه إلى الله، كما قال بعض الشعراء: وإذا أتتك مصيبة فاصبر لها صبر الكريم فإنه بك أرحم، وإذا شكوت إلى ابن آدم إنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم. فالذين تصيبهم مثل هذه المصيبة يعلمون أن ذلك بذنوب اقترفوها، فيصبرون ويثيبهم الله على الصبر ويرجعون إلى الله ويكثرون من الاستغفار والتوبة إلى الله ويكثرون من الأعمال الصالحة، حتى يرفع الله تلك المصائب أمراضا أو آهات أو جذبا أو قحطا أو كذلك تسليط أعداء أو نحو ذلك، فما يسلط الله عليهم من العدو فإنه بسبب ذنوب اقترفوها. جاء في بعض الأحاديث القدسية أن الله يقول: إذا عصاني من يعرفني سلبت عليه من لا يعرفني. ولهذا قد يمكن الله لكثير من الملوك الظالمين مدة، كما مكن للحجاج ونحوه. وأما المتنبئون الكذابون فلا يطيل تمكينهم، كما حصل لمسيلمة والأسود العنسي، وكذلك المختار من أبي عبيد، فإن الله تعالى انتقم منهم وسلطهم عليهم وأهلكهم، وذلك لأن فسادهم عام في الدين والدنيا والآخرة، فلأجل ذلك لا يمكن الله لهم وهم يقولون عليه بغير علم. ولهذا قال الله تعالى في محمد صلى الله عليه وسلم: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، أي لو أنه كذب علينا ولو بشيء مما أنزل عليه وزاد فيه أو نقص فيه أو غيره أو قال على الله ما لم يقل لعاقبه الله عقوبة شديدة كالأخذ باليمين وسلط عليه حتى ينقطع منه الوتين، أي حتى يموت. ثم يقول الشارح رحمه الله وفي قوله: فمن نفسك من الفوائد أن العبد لا يطمئن إلى نفسه ولا يسكن إليها، فإن الشر كامن فيها لا يجيء إلا منها، ولا يشتغل بملام الناس ولا ذمهم إذا أساءوا إليه، فإن ذلك من السيئات التي أصابته، وهي إنما أصابته بذنوبه، فيرجع إلى الذنوب ويستعيذ بالله من شر نفسه وسيئات عمله، ويسأل الله أن يعينه على طاعته، فبذلك يحصل له كل خير ويندفع عنه كل شر. حقيقة أقول إن قول الله تعالى: ما أصابك من سيئة فمن نفسك، أن فيه هذه الفوائد، وهو أن المسلم لا يطمئن إلى نفسه بل يتهمها، إذا أصيب بمصيبة يتهم نفسه ويعلم أنه ما أتي إلا بسبب ذنب اقترفه، فلا يسكن إلى نفسه ولا يزكي نفسه، لقوله تعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، ولا يقول أنني لا أستحق هذه العقوبة فكيف عاقبني، أليس ذلك بغير حق. يقول: فإن الشر كامن في نفسه لا يجيء إلا منه، على ما في هذه الآية: فمن نفسك، فلا يشتغل بملام الناس ولا ذمهم، ولا يقول إنهم تعدوا علي وإنهم أساءوا إلي وظلموني وإنهم تسلطوا علي بكذا وكذا. هذا لا شك أنه شكاية لله تعالى، لأنه هو الذي سلطهم، وما سلطهم إلا لأنه عمل ذنوبا يمكن أن يكون سلطوا عليه بسببها، لهذه العقوبة من السيئات التي أصابته. يعني إذا آلاه الناس نقول: هذه ما أصابتك إلا بذنوب اقترفتها، فارجع إلى ربك وراجع نفسك وتفقد نفسك واتوب إلى الله من الذنوب، وقل: أعوذ بالله من شر نفسي وسيئات عملي، كما في الحديث أنه كان يقول: اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وأن أقترف سوءا على نفسي أو أجره إلى مسلم. فيستعيذ بالله من شر نفسه ويتهمها ويسأل الله أن يعينه على طاعته، فيقول ربي أعني على طاعتك، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، فبذلك يحصل له كل خير ويندفع عنه كل شر. قال الشارح: ولهذا كان أنفع الدعاء وأعظمه وأحكمه دعاء الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فإنه إذا هداه هذا الصراط أعانه على طاعته وترك معصيته، فلم يصبه شر إلا في الدنيا ولا في الآخرة. أقول حقيقة أن دعاء الفاتحة دعاء عام ودعاء مفيد، فهو أنفع الأدعية التي يدعو بها الإنسان وأعظمها أثرا وأحكمها. ولأجل ذلك شرعت قراءة الفاتحة في الصلاة في كل ركعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وفي أول الفاتحة توسلات: توسل بالحمد لله تعالى الذي هو رب العالمين ووصفه بأنه الرحمن الرحيم وأنه مالك يوم الدين، والتزم بعد ذلك أن لا يعبد إلا الله وأن لا يستعين إلا بالله. وبعد ذلك سأل فقالوا: اهدنا الصراط المستقيم، أي دلنا وأرشدنا وثبتنا على هذا الصراط المستقيم الذي هو طريق سوي ليس فيه اعوجاج، نسير عليه بأعمالنا لا بأقدامنا، أعمالنا إذا كانت عليه فإن على هذا الصراط السوي. ووصف الله هذا الصراط بأنه صراط الذين أنعم الله عليهم، أي الذين تفضل عليهم وأنعم عليهم، كما في قوله تعالى: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ثم سأل ربه أن يجنبه طريق المغضوب عليهم وهم اليهود الذين معهم علم ولم يعملوا به، وطريق الضالين الذين يتعبدون على جهل وضلال. الله تعالى إذا هداه هذا الصراط المستقيم أعانه على جميع طاعته وعلى ترك معصيته، فحماه أن يصيبه شر إلا في الدنيا والآخرة، وذلك فضل الله يأتيه من يشاء. قال الشارح رحمه الله: لكن الذنوب هي لوازم نفس الإنسان، وهو محتاج إلى الهدى كل لحظة، وهو إلى الهدى أحوج منه إلى الطعام والشراب، ليس كما يقوله بعض المفسرين إنه قد هداه فلماذا يسأل الهدى، وأن المراد التثبيت أو مزيد الهداية، بل العبد محتاج إلى أن يعلمه الله ما يفعله من تفاصيل أحواله، وإلى ما يتركه من تفاصيل الأمور في كل يوم، وإلى أن يلهمه أن يعمل ذلك، فإنه لا يكفي مجرد علمه إن لم يجعله مريدا للعمل بما يعلمه، وإلا كان العلم حجة عليه ولم يكن مهتديا. والعبد محتاج إلى أن يجعله الله قادرا على العمل بتلك الإرادة الصالحة، فإن المجهول لنا من الحق أضعاف المعلوم، وما لا نريد فعله تهاونا وكسلا مثل ما نريده أو أكثر منه أو دونه، وما لا نقدر عليه مما نريده كذلك، وما نعرف جملة ولا نتدي لتفاصيله، فأمر يفوت الحصر، ونحن محتاجون إلى الهداية التامة. فمن كملت له هذه الأمور كان سؤاله سؤال تثبيت إلى آخر الرتب. أقول صحيحا أن الذنوب من لوازم نفس الإنسان، ليس أحد معصوما إلا رسول الله، فلا بد أن يقع من الإنسان ذنوب وخطأ وتقصير، فلذلك هو محتاج إلى الهدى في كل لحظة وإلى التوفيق للهدى. فهو أحوج إلى الهداية منه إلى الطعام والشراب، وذلك لأن بها يحميه الله تعالى. قد ذكر بعض المفسرين عن بعض الناس اعتراضهم على هذه الهداية ويقولون كيف يهدي، كيف يسأل الهداية وهو عليه، الله قد هداه فلماذا يقول اهدنا، أليس هذا من تحصيل الحاصل؟ يقولون إن المراد التثبيت أو مزيد الهداية، وهذا خطأ، بل العبد محتاج أن يعلمه الله ما يفعله من تفاصيل أحواله ويهديه إلى ما يتركه من تفاصيل الأمور في كل يوم، فهو مضطر إلى أن الله تعالى يرشده ويعلمه ما يحتاج إليه وما يفعله من الأحوال المفصلة، وذلك داخل في الهداية، وكذلك محتاج إلى ما يتركه من المحرمات والأمور التي نهى الله تعالى عنها، فهو في كل يوم محتاج إلى ذلك، فيحتاج إلى أن يسأل الله أن يلهمه، أن يقول اللهم ألهمني رشدي وأقني شر نفسي، فإذا ألهمه الله تعالى عمل به كونه يعلم الحكم إذا لم يجعله الله تعالى مريدا للعمل بما يعلمه. فكونك تعلم الأشياء وتعلم الصراط وتعلم الحق فإن ذلك لا يكفي، بل تسأل الله تعالى أن يجعلك مهتديا ويجعلك مريدا للعمل بما تعلمه حتى يوفقك الله إلى ذلك، وإلا فإن العلم يكون حجة عليك حيث أنك لم تعمل به ولا تكون مهتديا حينئذ. العبد محتاج إلى أن يجعله الله تعالى قادرا على العمل بتلك الإرادة الصالحة، أي محتاج إلى أن يجعله الله تعالى عاملا ويعينه على العمل ويجعله مريدا إرادة موافقة للمطلوب، فإن المجهول لنا من الحق أضعاف المعلوم، الذي نجهله أكثر من الذي نعلمه، والذي لا نريد فعله تهاونا وكسلا مثل ما نريده أو أكثر منه أو دونه. أي فكثيرا من الطاعات ومن القربات والعبادات قد نعجز عنها أو نتركها تهاونا أو كسلا، وهي أكثر مما نفعله أو نريده أو أكثر أو مثلها أو قريبا منها، وما لا نقدر عليه من الشيء الذي نريده كذلك، فنحتاج إلى تقوية من الله تعالى. وكذلك الأشياء التي نعرف جملتها ولا نهتدي لتفاصيلها كثيرة، أمر يفوت الحصر، فنسأل الله تعالى هدايته لتفاصيل تلك الأمور التي نعرف جملتها، ونحتاج إلى أن يعرفنا الله تعالى تفاصيلها وأن يهدينا لذلك. ونحن محتاجون إلى هداية الله التامة في كل لحظة، وإلا يكلنا الله إلى أنفسنا، فإذا كملت للعبد هذه الأمور كان سؤاله للهداية سؤال تثبيت، وهي آخر الرتب، مع أن كمالها يقل إلا في أولياء الله وأصفيائه من خلقه. قال الشارح رحمه الله: وبعد ذلك كل هداية أخرى، وهي الهداية إلى طريق الجنة في الآخرة، ولهذا كان الناس مأمورين بهذا الدعاء في كل صلاة، لفرض حاجتهم إليه، فليسوا إلى شيء أحوج منهم إلى هذا الدعاء. فيجب أن يعلم أن الله بفضل رحمته جعل هذا الدعاء من أعظم الأسباب المقتضية للخير المانعة من الشر. فقد بيّن الله في القرآن أن السيئات من النفس وإن كانت بقدر الله، وأن الحسنات كلها من الله تعالى. صحيح أن هناك هداية أخرى بعد هداية التثبيت، بعد هداية الدلالة. هذه الهداية الأخرى هي الهداية إلى طريق الجنة في الآخرة. فإن العبد إذا قال اهدنا الصراط فكأنه يقول صراط الدنيا الذي تثبتنا عليه ونحن عليه وترشدنا إليه، وصراط الهداية إلى الآخرة الذي هو الصراط الذي يسلكه الناس ويسيرون عليه بأعمالهم، كما ورد ذلك في الأحاديث أن الناس يسيرون على الصراط، فمنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كأجاود الخيل والركاب، ومنهم من يعد عد، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، إلى آخر الحديث. ذلك الصراط هو الطريق إلى الجنة في الآخرة. فلهذا الناس مأمورون بهذا الدعاء في صلاتهم اهدنا الصراط المستقيم، وذلك لشدة حاجتهم إليه، فهم أحوج إليه، ليسوا أحوج إلى شيء منهم إلى هذا الدعاء حتى يثبتهم الله في الدنيا على صراط الحق، وحتى يهديهم الله تعالى في الآخرة إلى طريق الجنة. فيجب أن يعلم الإنسان أن الله تعالى بفضل رحمته جعل هذا الدعاء من أعظم الأسباب المقتضية للخير المانعة من الشر. حقيقة أن الله سبحانه جعل هذا الدعاء دعاء خير، يعني الدعاء الذي في هذه الفاتحة جعله من أعظم الأسباب التي يحصل بها العبد على الخير ويحميه الله تعالى من الشر. فقد بيّن الله تعالى في القرآن في كثير من الآيات أن الشر من نفسك، من النفس، في قوله تعالى ما أصابك من سيئة فمن نفسك، وفي قوله تعالى ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا كل هو من عند أنفسكم، فهي بسبب ذنوبنا اقترفها. ولو كانت بقدر الله أنه قدره أنه علمها قبل أن توجد، ويعتقد أن الحسنات كلها من الله، يعني النصر والتثبيت والهداية والرزق والخير والإعانة كلها من الله تعالى. يقول الشارح رحمه الله: وإذا كان الأمر كذلك وجب أن يشكر سبحانه، وأن يستغفره العبد من ذنوبه، وأن لا يتوكل إلا عليه وحده، فلا يأتي بالحسنات إلا هو. فأوجب ذلك توحيده والتوكل عليه وحده والشكر له وحده والاستغفار من الذنوب. وهذه الأمور كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمعها في الصلاة، كما ثبت عنه في الصحيح أنه كان إذا رفع رأسه من الركوع يقول: ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد كلنا لك عبد. فهذا حمد وهو شكر لله تعالى، وبيان أن حمده أحق ما قاله العبد. ثم يقول بعد ذلك: لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هكذا إذا كان الأمر كذلك أن الإنسان بحاجة إلى سؤال الهداية من الله، وجب على العبد أن يشكر ربه سبحانه الذي أعانه ووفقه وهداه. وجب عليه أيضا يستغفر العبد من ذنوبه أن يستغفر الله تعالى على عن تقصيره وعن خلله، حتى أنه قد يستغفر من الغفلة. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم أكثر من 70 مرة. معنى ذلك أنه قد يغفل، وعد هذه الغفلة ذنبا فبادر بعدها إلى الاستغفار. يجب عليه أن يتوكل على الله وحده، لا يتوكل على مخلوق، فإن الله تعالى هو الذي يأتي بالحسنات، كما في بعض الأدعية: لا اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. فأنت الذي تأتي بالحسنات، سواء الحسنات الدينية وهي الأعمال الصالحة، أو الحسنات الدنيوية وهي ما يحصل عليه العبد من الأرباح ومن المال الحلال ونحو ذلك، فإنه من الله. فيوجب ذلك على العبد توحيد الله وإخلاص الدين له، ويوجب عليه أن يتوكل عليه وحده ولا يتوكل على غيره ويثق به. والتوكل هو تفويض الأمور إلى الله، تفويض الأمور إلى الله، كما فسروا بذلك التوكل والاعتماد بالقلب عليه والرضا به حسيبا وكيلا. ويجب عليه أن يشكر الله تعالى وحده، فيكون الشكر له وحده والتوكل له وحده. ويجب عليه أن يكثر من الاستغفار من الذنوب، ويتهم نفسه بأنه كثير الذنوب. وهذه الأمور التي هي الاستغفار والشكر والتوكل والتوبة ونحوها، كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمعها في الصلاة، يعني في أدعية الصلاة أو في الثناء على الله. يقول كما ثبت عنه الصحيح أنه كان إذا رفع رأسه من الركوع يقول: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. وهذه جملة ليست في حديث أبي سعيد الذي في هذا الذي بعده، وإنما هي عند البخاري برقم 799، وكذلك رواه أبو داود والنسائي وأحمد والطبراني وغيرهم من حديث رفاعة بن رافع الزرقي أنه قال: كنا يوما نصلي وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رفع رأسه من الركوع وقال: سمع الله لمن حمده، قال رجل وراءه: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما صرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من المتكلم آنفا؟ فقال رجل: أنا يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد رأيت بضعة من 30 ملكا يبتدرونها، أيهم يكتبها أول. فنسبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أقرها ولم يحفظ أنه قالها، ولعله كان يقولها بعد ذلك سرا. فإنه إذا أقر دعاء احتاج إلى أن يقول به، كما أخبره رجل بأنه سجد وعنده شجرة فسجدت، فسمع الشجرة تدعو تقول: اللهم تقبلها اجعلها لي عندك ذخرا إلى آخره. فسجد النبي صلى الله عليه وسلم فقال في سجوده مثل قول الشجرة: اللهم اكتب لي بها أجرا واجعلها لي عندك ذخرا، كما نقل له. فلما سمعها من ذلك الرجل أقرها بقوله: رأيت بضعة عشر رجلا ملكا، علم بأنه أقرها. وأما قول ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما، وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد. أحق ما قال العبد كلنا لك عبد، فإن هذا كله حمد، حمد لله تعالى، أي حمدا لو كان أجساما لملأ السماوات والأرض وملأ ما بينهما وملأ كل ما شاءه الله. فأنت يا رب أهل الثناء وأهل المجد، فنحمدك بأحق ما قاله العباد، ونعترف لك بأننا كلنا عبيد لك. فبهذا أنه حمد الله وأنه شكر الله تعالى، وفيه بيان أن حمده سبحانه هو أحق ما يقوله العباد وأفضل ما يتقربون به، حتى يكتب الله تعالى لهم بذلك أجر. ثم يقول بعد ذلك: لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا اليد منك الجد. اعتراف بأن الله تعالى هو الذي يعطي، وإذا أعطى فلو حاول الناس أن يمنعوا عطاءه ألم يقدروا، ولا معطي لما منعه من منعه الله ألم يقدر أحد على أن يعطيه. ولا ينفع ذا اليد منك الجد، أي صاحب الحظ لا ينفعه حظه. هذا الحديث أخرجه بهذا اللفظ مسلم برقم 477، وأبو داود رقم 847، والدارمي والبيهقي والطحاوي والإمام أحمد والنسائي وأبو عوانة وغيرهم عن أبي سعيد. وكذلك أيضا رواه مسلم وأبو داود والترمذي والطحاوي وأبو عوانة وابن أبي شيبة وغيرهم من حديث عبد الله بن أبي أوفى. ولفظه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال: سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، إلى آخره. ثم قال الشارح رحمه الله: وهذا تحقيق لوحدانيته سبحانه، ولتوحيد تحقيق لوحدانيته لتوحيد الربوبية خلقا وقدرا وبداية وهداية. فهو المعطي المانع، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، ولتوحيد الإلهية شرعا وأمرا ونهيا، وهو أن العباد وإن كانوا يعطون جدا ملكا وعظمة وبغتا ورئاسة في الظاهر أو في الباطن كأصحاب المكاشفات والتصرفات الخارقة، فلا ينفع ذا الجد منك الجد، أي لا ينجيه ولا يخلصه. ولهذا قال: لا ينفع منك، ولم يقل لا ينفعه عندك، لأنه لو قيل ذلك أوهم أنه لا يتقرب به إليك، لكن قد لا يضره. أقول إن قوله لا مانع لما أعطيت إلى آخر تحقيق لتوحيد الله تعالى بنوعي التوحيد: توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية. فإنه يعترف بتوحيد الربوبية، أنه سبحانه هو الذي يخلق ويقدر، وأنه هو الذي يهدي، وأنه هو الذي يعطي الممنوع، ولا مانع لما أعطاه ولا معطي لما منعه، كما في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. مع أن ذلك لا ينافي فعل الأسباب، أن الإنسان يبذل ما يقدر عليه من الأسباب إذا كان له حاجة عند أحد يعلم أنه سوف يقضيها فإنه يطلبها، ولا يكون ذلك سؤالا من الناس، وإنما هذا سؤال من الله أن ييسر له هذا الشيء على يد هذا الإنسان. وكذلك ذكر أنه تحقيق لتوحيد الإلهية شرعا وأمرا ونهيا، فالله تعالى هو الذي شرع هذه الشرائع، هو الذي أمر العباد بطاعته وعبادته والتوكل عليه ودعائه والخوف منه ورجائه، وكذلك نهيا هو الذي نهاهم عن المحرمات وعن الفواحش وعن الشرك وعن القول عليه بغير علم. وكذلك فيه أن العباد وإن كانوا يعطون يعطيهم الله جدا أي حظا ويعطيهم ملكا وعظمة وبختا ورئاسة في الظاهر أو في الباطن، فإن ذلك لا ينفع ذا الجد من كالجد. فالذين يعطيهم الله في الدنيا يعطيهم ملكا وعظمة ورئاسة ويعطيهم حظا ويعطيهم مالا يفتح عليهم ويعطيهم قوة ورئاسة، لا شك أن هذا لا يعطيه إلا الله تعالى، ولا ينفعهم حظهم، إنما ينفعهم أعمالهم الصالحة. وكذلك الذين يعطيهم الله تعالى حظا في الباطن كأصحاب المكاشفات والتصرفات الخارقة، مثل بعض الأولياء الذي يجري الله تعالى على أيديهم شيئا من خوارق العادات وتسمى كرامة للأولياء، وكذلك ما يجري على أيدي السحرة والكهنة ونحو ذلك من الشعبذة ومن الأشياء التي هي مخالفة للعادة، فإن ذلك من تسويل الشيطان، فلا ينفعهم ذلك عند الله تعالى، أي لا ينجيه حظه أي نصيبه، ولا يخلصه من عذاب الله. ولهذا قال لا ينفعه منك، ولم يقل لا ينفعه عندك، لأنه لو قيل ذلك أوهم أنه لا يتقرب به إليك، لكن قد لا يضره. فعرف بذلك أنه سبحانه هو الذي قدر هذه المقادير وقدر هذه الأسباب، فإذا توكل عليه العباد فإنه سبحانه يعطيهم ويوفقهم. ثم يقول الشارح: فتضمن هذا الكلام تحقيق التوحيد وتحقيق قوله إياك نعبد وإياك نستعين، فإنه لو قدر أن شيئا من الأسباب يكون مستقلا بالمطلوب وإنما يكون بمشيئة الله وتيسيره لكان الواجب ألا يرجع إلا الله، ولا يتوكل إلا عليه، ولا يسأل الله، ولا يستغاث إلا به، ولا يستعان إلا هو، فله الحمد وإليه المشتكى وهو المستعان وبه المستغاث، ولا حول ولا قوة إلا به. فكيف وليس شيء من الأسباب مستقلا بمطلوب، بل لا بد من انضمام أسباب أخرى إليه، ولا بد أيضا من صرف الموانئ والمعاوض عن معارضات عنه حتى يحصل المقصود، فكل سبب فله شريك وله ضد، فإن لم يعاونه شريكه ولم ينصرف عنه ضده لم تحصل مشيئته. هكذا الكلام السابق يقول أقول إنه متضمن لتحقيق التوحيد الذي تتضمنه قوله إياك نعبد وإياك نستعين. فإياك نعبد توحيد العبادة الإلهية، وإياك نستعين توحيد الربوبية. فإذا قدر أن هناك من الأسباب شيء يكون مستقلا بالمطلوب مستقلا بتحصيل المطلوب وإنما يكون بمشيئة الله وتيسيره، يعني أنه سبب يكون مؤثرا مع أنه لا يكون إلا بمشيئة الله وتيسيره، لكان الواجب أن لا يرجى إلا الله مع هذا السبب الذي قد يفعله الإنسان كتجارة أو حرفة أو تعلم أو نحو ذلك. لو قدر أن هذه الأسباب تكون مستقلة بالمطلوب مع أنها بمشيئة الله وتيسيره، مع ذلك الواجب أنك لا ترجو إلا الله، ترجوه وحده، لقوله تعالى: من كان يرجو لك ربه فليعمل عملا صالحا، وكذلك لا تتوكل إلا عليه، لقوله تعالى: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. التوكل التفويض والاعتماد، تفويض الأمور إلى الله، والاعتماد بالقلب عليه والرضا به حسيبا وكيلا. ويجب ألا تسأل غيره، بل أسأله حاجتك كلها، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، ولا يستغاث إلا به وحده، لقوله: تستغيثون ربكم. والاستغاثة هي الدعاء في حالة الشدة وفي حالة الحرج ونحو ذلك. فلله تعالى الحمد وإليه المشتكى، أي هو المستحق للحمد، وإليه يشتكي العباد ما يخشونه وما يخافونه، وهو المستعان على كل الأمور، وبه المستغاث، أي الذي يدعى في حالة الشدة، ولا حول ولا قوة إلا به، أي لا تحول من حال إلى حال، ولا قوة ولا قدرة للعباد إلا به. فكيف مع ذلك وليس شيء من الأسباب يكون مستقلا بمطلوب، بل لا بد من انضمام أسباب أخرى إليه. أليس الأسباب يوجد منها شيئا، يوجد منها شيء يكون مستقلا بمطلوب العبد، بل لا بد أن ينضم إلى تلك الأسباب أسباب أخرى، ولا بد أيضا من صرف الموانع والمعارضات التي تمنع حصول ذلك، إما من معارضة بعض الناس وحسدهم، ولهذا يستعيذ بالله من شر حاسد إذا حسد، وإما ذنوب وعقوبات يقع فيها. فإذا عرف بذلك فإنه يفعل الأسباب ويعتقد أن الله تعالى مسبب الأسباب، فلا بد أن يكون هناك أسباب أخرى، ولا بد أيضا أن تنضم إلى ذلك حصول ذلك الشيء صرف الموانع وصرف المعارضات التي تعرض عليه، فبعد ذلك يحصل المقصود. فكل سبب فله شريك وله ضد، كل سبب من أسباب حصول المطلوب سواء في العبادات أو نحوها فله ضد وله شريك، وهو معاونة الله تعالى وتوفيقه. فإذا لم يعاونه شريكه الذي في هذه الحال هو الله، ولم ينصرف عنه ضده الذي هو حسد الناس مثلا، أو كذلك أعماله السيئة، إذا لم يكن ذلك لم تحصل مشيئتك أيها العبد، لقوله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ثم يقول الشارح: والمطر وحده لا ينبت النبات إلا بما ينبغي إليه من الهواء والتراب غير ذلك، ثم الزرع لا يتم حتى تصرف عنه الآفات المفسدة له، والطعام والشراب لا يغذي إلا بما جعل في البدن من الأعضاء والقوى، ومجموع ذلك لا يفيد إلا أن تصرف عنه المفسدات. هذا مثال لما تقدم أن الأسباب لا تؤثر وحدها. فمثل بالمطر مع أنه مطر ينزل من السماء، وأنه عذب فرات يحصل به النبات، ولكن لا بد أن يكون هناك أسباب تنضم إلى المطر، فإذا لم يكن التراب قابلا للنبات كالأرض السبخة لم يحصل النبات، وكذلك إذا كان ينزل على أرض صخرية لم يحصل النبات، ولا بد أيضا من الهواء الذي يكون سببا في جفاف الأرض وسببا في نباتها. كذلك مثل بالزرع الذي يزرعه الناس، والغرس الذين يغرسونه لا يتم الزرع حتى تصرف عنه الآفات المفسدة له. فقد يوجد في الأرض ما يفسد النبات من أمراض ومن آفات ونحو ذلك ومن دواب وما أشبهها، فلا بد أن تصرف عن الأرض تلك الآفات حتى يتم الزرع. كذلك الطعام والشراب لا يغذي، لا يحصل به شبع وغذاء إلا بما جعل الله تعالى في البدن من الأعضاء والقوى، وكذلك الأعصاب والقوى التي جعلها الله تعالى في البدن حتى يكون سببا في انتفاعه بذلك الغذاء. يقول ومجموع ذلك لا يفيد إذا لم تصرف عنه المفسدات. ولهذا المريض إذا اشتد مرضه لا يتقبل الطعام ولا يكون له غذاء، بل لا يفيده حتى يزول عنه ذلك المرض الذي كدر عليه ونحو ذلك. وهذا فإن هذه كلها أسباب جعلها الله تعالى أسبابا، مع أنه سبحانه هو مسبب الأسباب وهو خالق كل شيء. فالعباد عليهم أن يفعلوا الأسباب، فعليهم أن يثقوا بأن الله تعالى هو مسبب الأسباب. قال الله تعالى أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. الله تعالى هو الذي جعل الأرض قابلة، وهو الذي جعل في جوفها هذا الماء الذي يستخرج من جوفها حتى يسقى به ذلك الزرع الذي على وجه الأرض. وكذلك لو شاء لأهلك ذلك الزرع فجعله حطاما. وكذلك بقية الغراس، الغراس والأشجار لو شاء الله ما أثمرت ولا نفعت، فهذا مثال. وكذلك أيضا التجار، التاجر يفعل الأسباب لطلب الأرباح ويثق بأن الله تعالى هو مسبب الأسباب، وأنه إذا لم يوفقه للربح والنجاح فإنه لا يستفيد من التجارة، فقد تكون سببا للكساد وسببا للخسارة الظاهرة. وهكذا أيضا الحرف اليدوية التي علمها الله تعالى الإنسان، علمه الصناعة والحدادة والنجارة والخياطة والكتابة ونحو ذلك، لقوله تعالى علم الإنسان ما لم يعلم، فجعل هذه أسبابا لحصول منفعة من آثار ذلك. ولو شاء لما أثرت ولما حصلت من آثارها مسبباتها. فالعباد يتعلمون هذه الحرف ثم بعد ذلك يزاولون تلك الحرف التي جعلها الله أسبابا. فكذلك أيضا الأعمال الأخروية جعلها الله أسبابا للسعادة في الدنيا.